نحمد الله عز وجل على إنعامه علينا نعمة الإسلام ونعمة السنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدلنا على طريق الخير، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وسلوك الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى رحمة رب العالمين. ونشكر لشيخنا الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله وبارك الله في علمه ونفع به تلبيته لدعوتنا لهذه المنطقة ولشبابها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونطلب منه كلمة لأبنائه بهذه المناسبة وبهذا الاجتماع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم جميعا فيه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه على ما من به من النعم، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله تبارك وتعالى على إدراك شهر رمضان، أحمده جل وعلا أن أعاننا فيه على الصيام والقيام، نسأله تبارك وتعالى أن نكون ممن وفقهم جل وعلا لإدراك ليلة القدر والقيام بما أوجب الله تبارك وتعالى وشرع في تلك الليلة، ونسأله جل وعلا أن نكون ممن أدى ما كان عليه في رمضان إيمانا واحتسابا، أن هذا هو الشرط الذي جعله رسولنا عليه الصلاة والسلام لتحصيل وعد الله تبارك وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وكذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر أيضا إيمانا واحتسابا، فالوصف شرط كما ذكره أهل العلم. لذلك المسلم وطالب العلم ينبغي أن يتحرى ما يذكر في نصوص الوعد من أوصاف وشروط، لأن الوعد لا يتحقق إلا بالوفاء بذلك الشرط واستيفاء ذلك الوصف. وكل ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الوعود الثلاث العظيمة وهذه الأوصاف والأعمال رتب عليها ثلاثة وعود كلها تدور على المغفرة وعلى غفران ما تقدم من الذنب، وأن تكون بلا ذنب بعد الخروج من شهر رمضان. ولكن كما ذكرت لا يتحقق الوعد إلا باستيفاء شرطه ووصفه الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما يذكر علماؤنا رحمهم الله، الوعد عظيم وكبير جدا، إذ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غفران الذنوب جميعا، والوصف والشرط ليس أيسر منه، إذ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك الفعل منك عن الصيام والقيام وإدراك وقيام ليلة القدر، أن يكون إيمانا، هذا هو الوصف الأول، وأن يكون احتسابا. الإيمان معناها أن تؤمن بوعد الله تبارك وتعالى وتصدق بهذا الوعد، وهذا هو الأصل في باب الاعتقاد، تصديق ما جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله تصديقا يصل إلى مرتبة الطمأنينة، تطمئن اطمئنانا تاما بصدق هذا الخبر وهذا الوعد وتحققه في شرع الله تبارك وتعالى. هذا هو جانب الإيمان وجانب الاعتقاد، أي أن تعتقد اعتقادا جازما وأن تطمئن إلى هذا الخبر بأن الله عز وجل يغفر ذنبك كله إذا أنت قمت بهذه الأفعال الثلاثة: الصيام والقيام والاجتهاد في ليلة القدر، ثلاثة. لكن يجب أن تكون على باب الاعتقاد والإيمان والاطمئنان بصدق المخبر وصدق وعده وتحقيق هذا الوعد تحقيقا تاما لا يتخلف وعده جل وعلا. هذا هو الإيمان، الإيمان بقدرة الله، الإيمان برحمة الله، الإيمان بمغفرة الله، وهذه مترتبة على باب الأسماء والصفات، والإيمان بصدقه والإيمان بوعده، وكذلك ما رتبه ربنا جل وعلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نصدق وعده وأن نطمئن إلى ذلك الوعد اطمئنانا تاما بلا شك ولا تردد. هذا هو الباب الأول والشرط الأول، وأيسر منه ما فيه عبد الله. والباب الثاني هو الاحتساب، أنك تؤدي ذلك الفعل الصيام والقيام والاجتهاد في ليلة القدر احتسابا لما عند الله تبارك وتعالى، لا تريد جزاء ولا شكورا، لا تريد سمعة ولا شهرة ولا كلمة من فلان وفلان، ولا أيضا ثوابا من فلان وفلان، ولا أجرا، وإنما تريد ما عند الله تبارك وتعالى اللي هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإذا أخلصت لله عز وجل أنك لا تريد بذلك إلا وجهه، ولا تريد إلا الأجر وما أعده سبحانه وتعالى لأهل هذه الأعمال، فأبشر بهذه الوعود الثلاثة، أنك تخرج من رمضان وقد غفر لك، صلى الله أن نكون وإياكم منهم. لذلك جاء حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أيضا تحذير ووعيد يجب أن نتنبه له، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما رقى المنبر سمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول آمين ولم يسمعوا دعاء، وثم سكت برهة ثم أعادها مرة أخرى آمين، ثم سكت برهة ثم أعادها ثالثة وقال آمين. ولا شك أن تدعو إلى الاستغراب، ولكن أدب الصحابة كما أدبهم نبينا عليه الصلاة والسلام وكما وفقهم ربنا لهذا العظيم من الأخلاق، الجانب العظيم من الأخلاق، أنهم لا يسألون حتى يبتدرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالشرح والبيان. فالشاهد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل آنفا رافعا لهذا الاستغراق بلا سؤال من الصحابة يا أخوان. هذه أخلاق الصحابة. قال أتاني جبريل آنفا، ثم ذكر مما ذكر في واحدة من هذه الثلاث. جبريل يقول: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. وفي رواية أن من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، دعاء من جبريل. ثم قال: يا محمد قل آمين. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: آمين. نتنبه لهذا الموقف، دعاء من جبريل أن من أدرك رمضان، لأنها نعمة يا أخوان، وينبغي استشعار هذه النعمة. القضية ما هي قضية اعتياد، أن مصيبتنا اليوم نؤدي كثيرا من الأعمال والطاعة من باب الاعتياد، وهذا لا شك هو الفارق العظيم بيننا وبين الصحابة. لو يتدبر الإنسان سير الصحابة والصالحين والتابعين لهم بإحسان يدرك أنهم ما كانوا يقومون بعمل إلا وهم يستشعرون ما يتعلق بهذا العمل، ما يترتب على هذا العمل، الداعي لهذا العمل، العلة في هذا العمل، وجه الكمال في هذا العمل، وجه الوعد في هذا العمل، لا بد. أما من باب الاعتياد هذا، والعياذ بالله، هو الذي يحيل العبادات والطاعات إلى أعمال يعني لا خير فيها. ما نقول يعني، لكن ليس على ذاك المقصد الذي أراده ربنا تبارك وتعالى، وإلا فامتثال أمر الله جل وعلا وأمر رسوله نعمة خير عظيم جدا. لكن الإنسان ممكن أن يقول: طيب وين إحنا؟ ما نقول لا، ما تشوف. لا شك ما تشوف، لأن أداؤنا لهذه الأعمال والطاعات ليس كأداء السلف رحمهم الله. يستشعرون العبادة، يستشعرون الطاعة، يستشعرون الوعد، يستشعرون الخبر. هذا هو الفرق العظيم بيننا وبينهم. قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، يا محمد قل آمين. ومحمد على طول عليه الصلاة والسلام قال: آمين. محمد الذي ما كان يقبل ولا كان يرضى أن الله عز وجل يهلك الكافرين، محمد عليه الصلاة والسلام أرسل الله له يعني ملك الجبال ليطبق على من آذاه الأخشبين والجملين. محمد ما وافق، ما قبل هذا. لكن هنا أمن، تدبر لماذا أمن محمد عليه الصلاة والسلام. والدعاء ما هو سهل، الدعاء ليس وقعه ليس هينا، بل هو يشمل من أدرك رمضان ثم خرج عنه شهر رمضان، ولكنه خرج رمضان وقضى رمضان دون أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. دعاء عظيم من داع عظيم، الداعي جبريل والمؤمن من؟ محمد. تخيل يا عبد الله، تصور كيف إذا كان الدعاء من جبريل والمؤمن، ها؟ فما بالك وما يعني قولك في مثل هذا الدعاء ومثل هذا التأمين. لا شك أحرى ما يكون بالقبول هو مثل هذا الدعاء، وخاصة إن أعقبه مثل هذا التأمين من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعروف أن الملائكة لا تدعو أبدا ولا تلعن ولا تتبرأ ولا تسب ولا تشتم إلا لمن استحق ذلك. إذن معنى هذا الكلام أن من أدرك رمضان وقضى هذا الشهر كله دون أن يغفر له ودون أن يتطلع إلى مغفرة الله، لذلك هذا الذي هذا الاستشعار. أنت من أول ما يجي رمضان يجب أن بينك وبين نفسك تقول أبدا ما يمكن رمضان هذا إلا وقد غفرت لي جميع الذنوب. استشعر هذا المعنى. هذا يدعوك للتصديق، هذا يدعوك للصدق، هذا يدعوك للإخلاص، هذا يدعوك للاحتساب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يدعوك لهذا الاحتساب، أن تصمم وتقرر بينك وبين نفسك ما يمكن رمضان هذا يعدي إلا وقد غفرت لي جميع الذنوب. تصمم على هذا، لكن تصميم الصادق وليس يعني قولا لا يترتب عليه حقيقة أو مثل أو غيره، لا. أقول هذا هو الفرق العظيم بيننا وبينهم. لذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله إذا قاموا بفعل تحققت موجبات ذلك الفعل لا ويقينا في الآخرة، بل ربما كثيرا جدا حتى في الدنيا. هذا الذي أقول هو الذي ينقصنا كثيرا، جانب الاستشعار، نستشعر هذه النعمة التي أنت فيها، نعمة رمضان، نستشعر ما أوجبه الله وما وعد به الله تبارك وتعالى لمن قام بهذه الأفعال في هذا الشهر بهذه الأوصاف، ثم تجتهد وتجاهد حتى تحقق هذا الوعد في نفسك ولنفسك. أقول يجب أن ننظر إلى هذا الحديث وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، وهو أنه أمن، مع أنه الدعاء مثل ما قلنا يشمل ويستحقه من صام رمضان، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس، قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال كثير منهم من الصلاة، ذكر الصلاة أن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا إيش قال في الحديث؟ قال نصفها. سبحان الله، لماذا نصفها؟ وين النص الباقي؟ النص الباقي وين؟ أول ما بدأ ماذا قال؟ وهذا أعلى مرتبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلى مراتب أهل الصلاة الذي يصلي ولها له من صلاته نصفها، ثم قال ربعها، نزل الترتيب تنازلي ما هو تصاعدي. معناها النصف الأول وينه؟ ما في. بدأ بالنصف ثم ثنى بالربع ثم قال الثمن ثم قال العشر، بل وذكر قال أن الرجل ربما يصلي وليس له من صلاته شيء، بل وذكر أن الرجل يصلي وصلاته تلف بثوب خبث ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله، كما يعني الصلاة تلعنه وتدعو عليه. صلى، إذن هذا في رجل نش أدى الصلاة. إيه هذا أدى، أداء الصلاة شيء والمحافظة على الصلاة شيء آخر. ذلك النصوص يقولون كلها اللي جاءت في القرآن والسنة تدعو إلى المحافظة على الصلاة، تحافظ على الصلاة، تقيم الصلاة، إقامة الصلاة، المحافظة على الصلاة، فرق على الأداء. إحنا اليوم نؤدي يا أخوان، نؤدي الصيام، نؤدي الصلاة، نؤدي، لكن فرق عظيم جدا. فلذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل وهو يصوم، قال وليس له من صلاته إلا الجوع والعطش. صوم النهار كله والصيف والحر الشديد، ولكن ليس له من صيامه، ضيع الصلاة كلها ضائعة والصيام ضائع والعياذ بالله. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، أول ما يبدأ يقول لبيك، يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود، متكلف وحج وأموال، خاص في هذا الزمان الحج يعني مكلف كثير جدا، وتعب ونصب وتارك البيت والأولاد والمشاغل وربما التجارة وغيرها كل ذلك، ثم الملائكة يقول له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود. يجب أن نتطلع لمثل هذا الجانب، هذا الذي كان يحذره ويخافه الصحابة كثيرا. احنا المشكلة اليوم ما عندنا هذا الخوف يا اخوان، هذا احنا معظمنا بل جلنا بل كلنا يعني نصلي ابدا كأنه ضامن ثواب الصلاة. النبي بدأ بالنص، لا له يطلع من المسجد يظن ايش الصلاة كلها وزيادة هنا، هذا المصيبة. ما نخاف أن أعمالنا ترد علينا؟ تعال شوف الصحابة، اقرأ في سير الصحابة، والله يا أخوان يبكون، يصلي ويبكي. ليش تبكي؟ يقول أخي أنا ما تقبل، إحنا هل فينا أحد فكر أن صيامه ما يقبل أو صلاته ما تقبل أو زكاته ما تقبل أو حجه ربما ها ترد عليه حجته هذه؟ ما نفكر ولا عندنا استعداد لهذا. فالتربية هذه والأمور الحسية هذه والماديات أثرت كثيرا جدا يعني في هذا الجانب، الجانب الشرعي، الجانب جانب الاحتساب، أنك فعلا تعمل وتحتسب، تعمل وتخاف من أنها ما تقبل. شوف عمر بن الخطاب اللي هو عمر بن الخطاب ها؟ يعني من كثرة ما كان يعني يكاد يسقط بين يدي حذيفة بن اليمان، جعل هذا الموقف من عمر، عمر هذا الصلب هذا الشديد، لكن كان يذل ذلا عظيما ويخضع خضوعا عظيما بين يدي حذيفة كلما تذكر الأمر، ويناشده يقول أناشدك الله تبارك وتعالى هل ذكرني منهم أم لا؟ سبحان الله. طيب مرة ثنتين ثلاث يكفي يا عمر؟ حذيفة يقول له لا، لكن ما أبدا، حذيفة يسكت، حذيفة يحاول، حذيفة كذا يوم، لكن كثرة ترداد عمر بن الخطاب ورؤية حذيفة عمر اللي هو عمر وهو الآن خليفة المؤمنين يخاف هذا الخوف العظيم، جعل حذيفة يفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه والله ما كاد وما كان وليس يعني من أخلاق حذيفة أن يفشي السر، لكن ايش اللي خلاه يفشي السر عن عمر؟ هذا الأمر الذي رآه من عمر، الخوف العظيم، عمر على هذا الخوف، فرأى أنه أن المصلحة تقتضي أن يفشي السر الذي بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا حذيفة والله ليس من ذلك أبدا، لكن غلب جانب المصلحة في حال خائف على عمر، وعمر شنو خائف يكون من الذين ينافقون. احنا وين؟ انت بس فكر في هذه وشوف البول الشاسع والفرق العظيم بيننا وبينهم. احنا خل النفاق، قول صلاة من الصلوات يعني اعتقدنا انها ما تقبل، لا ما عندنا، اللي عنده يحمد الله، اللي عنده يحمد الله عز وجل، لكن على المصانع ما طرى علينا في يوم من الأيام أن صلاتنا الصلاة أو الصيام أو الحج. عمر يا شيخ حياته كلها كان يرى أنها على أصل النفاق والعياذ بالله. إحنا وين ونفكر أن إحنا منافقين؟ وين هذه أبعد ما تكون، بل بيننا وبينها بعد المشرق والمغرب. هكذا كان حال الصحابة يا أخوان. عبد الله بن عباس يقيم الليل كله، ثم إذا دخلوا عليه قبيل الفجر يستأذنونه في مسجده في الطائف، يبي يستأذنونه للأذان والإقامة، وإذ به يبكي، أنت ابن عم رسول الله، أنت كذا، أنت حبر الأمة، أنت ترجمان القرآن، أنت لا بس أنا اللي يمنعني من البكاء أو اللي يرد عن البكاء اللي يعرف أن الله قبل مني ركعتين اثنتين. الحمد لله الواحد يمشي وعنده صلاة وكلها إيش؟ كلها مقبولة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا الله. لكن رحمة ربك واسعة، أنا ما أثبت، لكن رحمة الله أيضا واسعة جدا. زمان غير وزماننا وزماننا غير، لكن هذا جواب لأن كثير جدا يعني أسمع خاصة للأيام يقولون يا أخي الطاعات كثيرة وأعمال البر كثيرة والناس يعني ويعني ليش المسلمين كذا ذل وهزايم وتسلط الظالمين عليهم في هنا في بورما في سوريا في كل مكان؟ لماذا؟ إيش؟ وإحنا ما شاء الله صلاة وصيام والمساجد ملأت الدنيا. نعم نعم، المساجد ملأت الدنيا والمصلون ملأوا المساجد، لكن الفرق بين حقيقة هؤلاء وحقيقة أولئك سنوات قليلة جدا. الله عز وجل ملكهم الدنيا يعني شرقها وغربها، ملكوا زمام الأمور كلها، قالوا الدنيا لن يصلحون. احنا ما نصلح، احنا ما نصلح ان نكون قادة يا اخوان ابدا. احنا راح نضيع الدين والدنيا، الدين ضايع، لكن لو سلمت لنا الدنيا حتى دنيا الناس سوف نضيعها. ما نصلح لقيادة الأمة ولا نصلح لقيادة الخلق. الشاهد كلامي يعني دعوة إلى أن فعلا نراجع أنفسنا قليلا ولا نعتد كثيرا بالأعمال، الأعمال جيدة ولله الحمد والمنة، هذا الاجتماع طيب وهذا اللقاء طيب والوجوه طيبة ولله الحمد والمنة، لكن المطلوب أكثر من هذا، الذي يريده ربك جل وعلا أكثر من هذا. ربك عز وجل ما يريد يعني الصورة الأمر، لا، وإنما يريد حقيقة الأمر الذي جاء في القرآن وجاء في السنة، يعني لكل قول حقيقة، فانظر ما حقيقة قولك. احنا في باب الأقوال خذ ولد مثل ما نقولون، في باب خذ، لكن الحقائق ضعيفة جدا يا أخوان، يعني حقيقة حقائق الأمور التي نمارسها حتى في باب الطاعات وغيرها فيها نوع كبير من الضعف، بحاجة إلى نفرة، بحاجة إلى يعني أنك تنظر فعلا في سير الأولين كيف وفقهم الله جل وعلا، وأعمالهم أيضا أقل من أعمالنا. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسألة ليست بكثرة العمل. احنا لا، اليوم عندنا الميزان والمقياس في العدد والكم، مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة في أواخر أيام، تدبروا حديث الخوارج وشوف، أخبرهم أن أناس سيأتون بعده، لأنه أخبر لأني لو أدركتهم أنا سأقتلهم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الصحابة إن أدركوا ذلك أو من سيأتي بعد الصحابة إن أدركوا ذلك لن يقتلونهم، فأخبر قال هؤلاء القوم الذين سأخبركم عنهم، وذكر لهم الأوصاف. وش الأوصاف؟ صلاة، صيام، قراءة القرآن، حفظ القرآن، التزام القرآن، تعظيم القرآن، تعظيم السنة، لكن ما في حقيقة صورة. الصورة بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شوف ذكر فيه موصفا، قال ليس أعظم منهم، يعني في جميع الفرق الإسلامية ما في أحد أعظم منهم في تعظيم نصوص القرآن والسنة، النصوص حقائقها ما يعرفون، وقوف عند نصوص القرآن والسنة، ما في مثل الخوارج يا أخوان، ما في. الصيام أثر فيهم، الصلاة أثرت فيهم. ذكر النووي رحمه الله أن الصيام غير ألوانهم، اللون اللي يغلب عليهم لون الخضار من كثرة إيش؟ العروق اللي تظهر، أدوان عروق. شوف تلقى شيء غاصة يا شيخ بين اللحم والشحم، نعم العروق ظاهرة، لون أخضر، والجباه والمواضع السجود تقحلت من كثرة الصلاة، صلاة يا شيخ. لكن مع ذلك قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عفو. المسألة ما هي كثرة الصلاة، ما هي كثرة الصيام. احنا لا، كثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة المساجد، كثرة كثرة، حتى جينا بالأخير والعياذ بالله هذه النغمة أثرت فينا كثرة العدد. كم عددكم؟ كل ما العدد زاد هذا هو الناجح في هذه الدنيا يا شيخ. وهذه كلها مثل ما يقولون من تأثيرات ايش؟ تأثيرات هذه الديمقراطية اللي يسمونها الربيع الآن. نحن نعيش، أنتم بالصيف؟ ليش الربيع ما وصل لأم الهيمان؟ الربيع العربي وصل الدنيا كلها يا شيخ، الدنيا كلها ربيع اليوم. قالوا ربيع، قالوا ربيع، والربيع هذا يعتمد على ماذا؟ على الأغلبية يا شيخ، الأكثر. الحكم حكم الأغلبية، والرأي رأي الشعب وإرادة الشعب، والجماهير لا يرد لها حكم، لا يرد لها أمر. كل المسألة الآن تترتب على ماذا؟ على الأغلبية وعلى الأكثرية. هذه أثرت فينا لا شك تأثير بليغ جدا، حتى في الأمور التعبدية والطاعات وغيرها. أصبحنا فقط ننظر إلى جانب العدد، جانب الكثرة، جانب الكم. حقائق الأمور راحت خلاص، انتهت مثل ما قلنا. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعني يجعل فينا شيئا من حب وتعظيم الصحابة والرجوع إلى ما كانوا عليه. والله ما في لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح ولا عز ولا رفعة إلا بالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما هذه الأمور وهذه يعني الصراعات والشعارات التي كثرت في هذه الأيام والعياذ بالله، كلها تدور على يعني على صور الأمور وليست حقائق الأمور. هذا في الجانب الشرعي، أو هذا مثل ما يقولوا في جانب اللي يسمونهم الإسلاميين. أما جانب غير الإسلاميين فحدث ولا حرج. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، وجزاكم الله خير الجزاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. هل هذا مهدي؟ أيوة أسهل.
شكر الله الشيخ صلاح على ما أفاد وأجاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. هنا ثلاث أسئلة يا شيخ، وهي تدور حول يعني طلب العلم، كيف يكون للمبتدئ أن يطلب العلم بالطريقة المثلى، لأنه يشكو أحدهم يشكو يعني من أنه له سنتين وهو يطلب العلم يقول ما استفدت شيئا كثيرا، والآخر يعني يقول لعلي مخطئ في طلبي في طريقتي في طلب العلم. فنرجو توجيه نصيحة يعني كيف يبدأ بطلب العلم، وما هي نصيحة الله.
أنت أقرب منه.
الحمد لله، العلم مرتبط بالعلماء، لكن الآفة اليوم هذه الأجهزة اللي قدامكم، هذه الأجهزة السوداء، الأجهزة السوداء يقولون الآن صبغوها بالأبيض، جابوا منها شيء أبيض وشيء ملون، لكن القديم منها كان أسود اللون. لا، العلم الصحيح أو الطريق الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تراعي فيه أمرين اثنين: ذات العلم، وعمن يؤخذ، العالم الذي يؤخذ عنه العلم.
أما إذا كانت العلوم اليوم عبر هذه الأجهزة وغيرها فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني قديما كان يقولون من كان شيخه كتابه، حتى الكتب ما كانوا يرضون بها. ليه؟ لأن فعلا قراءة الكتاب تأتي شبهات، تأتي متشابهات. إذا كان كلام الله عز وجل فيه المحكم وفيه وفيه المتشابه، هذا كلام ربنا جل وعلا. الله عز وجل يخبر أنه أنزل إلينا كتابا، وهذا الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. إذا كان كلام الله فيه المحكم والمتشابه، المحكم هو البين الواضح، لكن المتشابه يحتاج إلى بيان وإلى توضيح، وليس كل أحد يستطيع أن يبين وأن يوضح. لذلك نقول يعني على طالب العلم أن يبدأ بالعلم الصحيح، والعلم الصحيح يوصف بوصف واحد وهو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العلم هل هو مداره، مدار هذا العلم على قال الله وقال رسوله؟ هل هذا العلم مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان العلم من العلوم العصرية الكثيرة ومن أقوال المفكرين وغيرهم، هذا يترك. العلم هو العلم القديم، نعم يعيبه كثير من المعاصرين والمفكرين والفلاسفة وغيرهم، لكن هذا هو الأصل، الأمر العتيق، العلم القديم، العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعالم أيضا هو الذي يعيدك ويعيد، يعني وين ما جلس ما يعرف إلا أنه يعيد الناس إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالعلم إذا كان مبني على هذه الثلاث، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هو العلم. والعالم إذا كان يحيلك إلى هذه الثلاث هو الذي ينبغي أن يجلس إليه، ومن عداهم فلا يلتفت إليهم ولا يجلس إليهم. أما أنت على وجه الخصوص تقول لك سنتين، إحنا ما ندري ماذا قرأت وأين ذهبت ولمن استمعت، لا، لابد تتحرى هذه وهذه الأصول العامة، الخطوط العامة، وأما التفصيل فكل يعني له مقام. نعم.
بذنوب الشهوات، وكلما ابتعدت عنها أرجع إليها بعد أيام، وإنها لا تؤثر عليه طلب العلم وحفظ القرآن. فما هي نصيحتك لي؟ يقول أن شاء أطلب العلم ولكني ابتليت بذنوب الشهوات، وكلما ابتعدت عنها أرجع إليها بعد أيام، وإنها لا تؤثر علي في طلبي للعلم وحفظ القرآن. فما هي نصيحتكم لي؟ وأرجو أن تدعو لي لأن لا أرجع إليها.
هذا الباب من الشهوات، لكن دائما الموانع كما يقولون إما شبهات وإما شهوات، والمعاصي كلها أصلها إما شبهات وإما شهوات. بل ويرى العلماء أن باب الشهوات أهون من باب الشبهات بكثير جدا ولا شك. رح نقول له إذا أنت تريد لباب من أبواب الشهوات، لما لا تقلب هذا الباب فيما حرم الله عز وجل تقلبه إلى ما أحل الله عز وجل؟ يعني إن كنت أعجما والشهوة بالنسبة للنساء، تزوج أربع في ليلة واحدة، حتى بإذن الله يشوفونك الصبح على السطح تتمرأ من الجميع ومن الشهوة كلها. أقلبها يا شيخ، لا يجيك الشيطان من هذا الباب ويقول لك نعم أنت ما يخالف تقع بالشهوة وبعدين ترجع، وإذا وقعت بعد ارجع، وإذا وقعت بعد. لا ما تقلبها من اليوم الأول أبدا، اقلبها.
مثل ما يقولون تزوج أربع ها وشوف بكرة مثل ما يقولون تدور خوالك يعرفون القصة هذه أبد تترك الحرية وتروح تدور خوالك أبد
يجوز بيوم واحد شيخ
الله يجوز
أبداً.
الساعة 7 هنا والساعة 9 روح هناك والساعة 10 روح هناك أبداً كلهم في ليلة واحدة تقدر تلف عليهم في ليلة واحدة هاي ها؟
يقول بعد
أي حتى يكسر هذه الشهوة اللي عنده وبعد أسبوع يطلقهم كلهم يتوجه لطلب العلم يمكن إذا شاف حرمة في الشارع تلوح جبه بس ها فأنت إذا كان هذا الباب وإن كان بابا آخر أيضا يعني يبهد بإذن الله حاول أن يعني تقلب الله عز وجل ما منعك من شيء إلا وقد أوجد لك في باب الحلال ما يفوق ذاك الأمر فعليك به أما أنك تبقى تصارع نفسك وتتحجج بهذا أنه هذا يمنعك من طلب العلم وحفظ القرآن لا لا أنت تقلب المسألة وبإذن الله راح تشوف الأمور تنقلب لصالحك إن شاء الله.
دعاء محمد.
ها؟
تدعو الله أن الله
يثبت قلبه. أي لا شيء.
على صلاة.
لكن ما دام هو مبتلى يعني يقول إن ابتلي بشهوة اقضي على هذه الشهوة قبل تقضي عليك. والشيخ الشيخ ممادي إيش تنصحه فيه؟ يتزوج أفريقية ها؟ هذا دائما ينصح هؤلاء يقول تعالوا تزوجوا أفريقية ليش ما نعرف خلي يقول لكم اليوم قل لهم يا شيخ
الشيخ على حظف أمنا أنا سبق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس عندنا تعليقات على ما ذكر الشيخ جزاه الله خير لكن اذكر نفسي واياكم بكلمه قال الله سبحانه وتعالى ورجع الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا ايها النبي اتق الله هذه كلمه عظيمه يا جماعه يا ايها النبي اتق الله كما قال العلماء ان تجعل بينك وبين عقابها وقاية وهذه الوقاية تدل على الشهوات كلها يا جماعة فهذه كيف نحن ربما نرددها ليل ونهار لكن كما قال الشيخ لا نستشعرها بمعنى الحقيقة كما استشعرها الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا تعرفين عند قول الله سبحانه وتعالى وربما لو واحد قال لي انا يا اخي والله اتق الله انت عبيد اشرف من ان اتق الله ماذا عليك ان تفعل وما بيني وبين الله لا يعلمها الا رب العالمين لما تقول اتق الله اقول جزاك الله خيرا اللهم اجعلنا المتقين فاخي هذا اول شيء اقول اتق الله أنه رجع هذا الكلمة إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بهذا وجهه على جميع خلقه قال يا أيها الناس اتقوا ربكم ولم يكتفي بهذا وجهه إلى المؤمنين عاما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وجعل هذا العلم الذي نحن نسعى إليه الآن بعد أن ما ذكره الشيخ حتى لو جلست عند الشيخ عالم فقيه ولا يسحب بجلوس هذا تقوى الله تجلس وتخرج كما دخلت لذلك لو قلت ان تقي الله في كل صغير وكبير اذا عرض علينا معصيه رب العالمين في اي امر من الامور فتذكر الله تختلف عن هذا الامر فنصيحه للاشكال والدين والاخوان هذه الكلمه مسموحه يا اخوان والله بالله عند الله ما في مرتبه الا تقوى الله سبحانه وتعالى قد جعل الله فينا كل خير خير الدنيا والاخره ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويلتقه بالحج لله. ومن يلتقي الله ليجعل له من امره يسرا. لنا نفرة الآن والله رسل المدرس بالعقاويل وتفحص الجنان وأقوال وأقوال لماذا ينقصنا تقوى الله؟ هذا كلام واضح. فاعتصم بحمد الله جميعا وأن هذا الصراط المستقيم والمتبع هذا واضح يا جماعة، ليس من النقص. أقوال الرسول واضح، أعماله واضح، لكن لماذا يعني أخوين وسعوا في الشيطان؟ لأننا ما اتقينا الله. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. إذا اتقينا الله نجد خير الدنيا والآخرة. حتى سبحانه وتعالى لما ذكر أصناف الناس غيرها الناس إنا خلقناهم من ذكر وأنثى وجعلناهم في شعوب أو قبائل للتعارف ماذا قال؟ إن أكرمكم ما قال عند الدنيا؟ عند الله أتقاكم. من هنا لا يريد هذه الصفة؟ من هنا لا يريد هذا يا إخوان؟ هل كلمة ناسينا هذا يا إخوان؟ نرجع إليه. والله إذا رجعت إلى تقوى الله لا تقدم قول الدين ولا عمل قول رسول الله أبدا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا تتقدم بين يدي الله ورسوله مهما كان قبلنا. وليس لك في هذا الدين الا ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه اصحابه والسلف الصالح. هذه كل ما تهدي الى تقوى الله. انت الان تستظهر الفتنه التي وقعنا فيها الان بعد ما هي المقدس. ها؟ الفتنة تنتشر، كيف نعرف؟ يا أخي في فتنة أعظم يوم كان يوم بدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يدعو ربه. يعني تضرع كل ما فيه من معنى الإثبات لله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سكينته عليه ونصره في بدر. أنت وإنت نضع أنفسنا في هذا العهد يوم بدر انظر. إذا نظرت إلى هذه الحالة انضباط قلوبنا بالله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير وأنه لا يعجز شيء في الأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله ما تفعل. لكن انظر إليه حتى نحن الذين نقولون متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد بين كل وراء فلان قال فلان نزل فلان طلع. يا اخي الحمد لله التقوى الله يفرق بين حق الله وحق قياسه. ولكن بدون التقوى تنتصر لنفسك لا تنتصر لله. ورسول ما انتصر لنفسه انما انتصر لله وبلغ بالله وعقد بالله وفعل بالله. هذا النصيحة لنفسي ولإياكم. اتقوا الله أيها الشاب، اتق الله. فكر في يوم قال سبحانه وتعالى هذه الآية ما تجيب عن وارجو إخواني ما يجيب عنكم. ربنا هدر بل اتقوا يوما شوف ترجعون فيه إلى الله. يوما ترجعون فيه الى الله. اين هذا التقوى؟ انا الاستعداد على اليوم اين هو يا جماعه؟ اين حجاكم ربكم؟ قال اتقوا ذلك اليوم تنجح. لا مال اهلك ولا مال ولا احد ولا عشيرتك ولا دولتك. انما كما قال لقد جئتمونا كما خلقناكم خلاص ما معك احد. فهدانا الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم. قال اتقوا اليوم ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ايش بدل من ان نقول بعد كده يا اخوان؟ أليس هذا قول المدينة؟ ها؟ هذا يوم فيها يساوي ألف لو ألف سنة مما تعود، إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعود. فربنا قال لي ولكم لتكن اليوم ترجعون فيها. هدانا الله وإياكم. اللهم رب الجبل وبك والسرافين طالب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا واختلف فينا الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا اخونا الشيخ طمالي، ونسال الله عز وجل ان يوفقنا واياه. ترى الشيخ ايضا من الخريجين القدماء من الجامعه الاسلاميه، يعني زمالتنا معاه قبل 30 سنه تقريبا، كنا سوا في الجامعه الاسلاميه. والشيخ الآن في زيارة هنا العام الماضي والسنة هذه، وهو بصدد إقامة مشروع كبير، مشروع مركز عمر بن الخطاب. ويعني نرجو من جميع الإخوان اللي عند جمعية ولا حاجة ولا شيء أن يقفوا معه وأن يساندوه. ووكيله في أم الهيمان الشيخ إبراهيم إن شاء الله، والصور موجودة. والمشروع يضم يعني مباني كثيرة جدا، مدرسة ومسجد ومستوصف ومركز في بلده في غينيا في العاصمة نفسها. نسأل الله أن يوفقنا وإياه. المهم أثرنا شجونه، لكن أنا القصة اللي بغيتها يقول اللي عندكم يفكر في مثل هذه الأمور خليجي يتزوج أفريقية، نقول له ليش؟ يقول لأن الأفريقية ما عندها إجازة. يقول النساء في كل يعني كل الأجناس في النساء عندهم إجازة، يعني لها يوم وتريح يوم، لكن إلا الأفريقية يقول أبد ما تعرف الإجازة ولا في ساعة من اليوم، يعني ما عندها إجازة. يقول فمثل هذا اللي مبتلى يروح يزوجون أفريقية، ها؟ يطلع بإجازة مستديمة بعدين، يطلع تقاعد على طول. ما
في الأربعة
شهدت الرسائل من فرق بين الوضع على الأشخاص وأسمائهم والتشهير والتلبيه بالتلفاز أو الجرائد، من يتضح فرق بين الرد والتشهير وفقك الله.
تقول يبي يعرف الفرق بين الرد وبين التشهير. قلت
التشهير،
التشهير يسب يشتم يعني، أما الرد مسألة علمية، مسألة علمية أخطأ فيها يعني صاحب الخطأ ويرد في الجانب العلمي وبيان الخطأ، وأن يبين هذا الخطأ إما بكتاب أو سنة أو قول الصحابة. نقول إن هذا القول خطأ ونرده لأنه يخالف كذا من القرآن، يخالف كذا من السنة، يخالف كذا من مذهب الصحابة. أما التشهير لا، اللي يمسك له كلمة أو يعني متشابه من المتشابهات ويدندن عليها ويزنزن عليها في جوانب أخرى دون عرضها أو بيان مخالفتها لنصوص الكتاب والسنة والصحابة. إحنا عندنا النصوص كتاب سنة صحابة، الرد معناها تبين أن قولك هذا يخالف أحد هذه الثلاث، هذا هو الرد العلمي. يكون بأدب. والفرق بين الأسلوب اللي فيه أدب وتقدير واضح جدا، يختلف عن أسلوب التشهير. نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
يقول إذا تحدثت عن ما يطلب العلم عند حامد العلي وبينت أخطاءه قال ما هو الدليل، وإذا جبت به الدليل قال ما قالها.
ها؟ قال إيش؟
يعني إنه ما قال هذه الأمور، ما قال به هذا القول والخروج وكذا، ما لما أنكر عليه ما يقول لي هذا الطالب اللي عنده أنه ما قال مثل هذا الكلام.
طيب إذا نرجع عند اللي قال لك أنه قال هذا الكلام وتثبت أنت وياه، لابد من التثبت. واليوم الأمور واضحة جدا، لأنهم أظن ينشرون في هذا الموقع والتويتر والأسماء كثيرة جدا وكلها مسجلة، كل الأمور مسجلة مبينة. وإذا ما قال الحمد لله يتراجع، ما عندنا فيه إشكال أبدا. يعني فرعون لو أنه قال كلمة التوبة والإسلام لقبل منه في وقته، ما عندنا، ما في شيء يبقى، ما في شيء يبقى. نعم.
يقول ربك الله يا شيخ، ما حكم تصوير من الجوالات والكاميرات؟
تصوير باب واحد، اللي لا الأمر الذي لا تحتاج إليه اتركه. اليوم تساهلوا كثير، ومثل ما يقولون يعني الأمر إذا عمت به البلوى خفف به الحكم الشرعي. الصور، اللحى، اليوم الناس تحلق اللحى كثير جدا، الناس تصور، بل حتى تروح الجمعية تبي تشتري حليب ما تقدر إلا وتشتري معها صورة بقرة تضحك. أبدا ما تقدر، ما تقدر تشتري الحليب إلا أن دافع ثمن صورة إيش البقرة اللي على هذا الإناء. أبدا. فالبلوى عمت، الجرائد، الدنيا، التلفزيون، كلها فيها صور. نعم يخفف الحكم، لكن نقول ما يسيب. يعني تخفيف الحكم شيء، وأنك يعني تفلت الأمر يعني بالكلية شيء آخر. ما نتساهل، شيء اللي ما تحتاجه لا تصوره، شيء اللي ما في ضرورة، ما في حاجة، ما في مصلحة، تركها أو لا اتركها أو لا. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرتم أن الملائكة لا يمكن أن يروا خيالاً بأنواع من هذا الغيب، فكيف نوفق بين هذا الكلام وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى معناه عندما كان الصحابي يقرأ سورة الكهف قرأ أمامة نزلت حتى خاف وهرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انتظرتم لرآها لرأوها الناس أياما أي الملائكة، فكيف نوفق بين هذا الغيب؟
هو حصل ها؟ يعني هل الأمر حصل؟ هل رآه الناس؟ ما حصل أبدا، ما حصل لا شك. لكن هذا الصحابي الذي رأى الغمام علم أنهم ملائكة، أنا خاف منهم، فجع منهم. هذا اللي احنا نقوله، يعني الأصل عندنا، وبعدين الأمور تغيرت، واليوم ما في مجال للتشريع ولا للتبديل ولا للتغيير ولا للنسخ ولا للإضافة ولا للتجديد، ما في. الدين تم، الدين. يعني شوفوا قصة عمر، شوفوا الفقه، لماذا عمر رجع وجمع الناس على صلاة التراويح بعد أن أوقفها من؟ محمد. لماذا؟ عمر يبي المخالفة ها؟ لا، لكن عمر وقف عند العلة. العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج وما أمهم في صلاة التراويح، ما هي؟ مخافة أن تكتب عليهم، تفرض عليهم. قال هذه العلة انتفت الآن بعد موت، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأن بعد يعني في حياة النبي ممكن الأمور كلها تتغير، التشريع كله ممكن يتغير، هذا قائم في حياتي. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الدين تام. الغيب غيب، والشهادة شهادة. لو تجتمع أنت والإنس والجن على أن تقلب أمرا من أمور الغيب إلى الشهادة تستطيع؟ لن، ولن يقولون الزمخشرية، مو أي واحدة، ما هي العادية، لن أبدا، ما يمكن. بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر، وإحنا نقول لصاحب السؤال إذن أين تذهب من قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا؟ قبل الموت ما في حياتك الدنيا ما يمكن ترى شيئا من أمور الغيب. هكذا أخبر الله عز وجل. وهذه النصوص كلها كل النصوص تؤيد هذا، احنا هذا اللي قلناه أبدا. عالم الغيب والشهادة هو الله عز وجل، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أنت رسول؟ ها؟ أنت رسول؟ لا ما أنت رسول. إذن ها؟ اقطع الأمل أنك ترى شيئا من أمور الغيب. الله عز وجل أرادها أن تبقى غيبا. موسى على جلالته وقدره ومنزلته قال لن ترى، ما يمكن يا موسى ما يمكن. خلاص في حد للرسل، أيضا الرسل لهم حد في الغيب، ما هو كل الغيب. هذا أصل عظيم جدا من أصول الدين والاعتقاد، ما يمكن ينقض أبدا. فالملائكة من عالم الغيب على صورة الغيبية ما يمكن إلا إذا كنت رسولا. أما إذا تشكل أيضا ما تدرك ولا تميز أنه من الملائكة، ما تعرف حتى يجيك الخبر اليقين. وين الخبر اليقين؟ زيد وعبيد حدثنا فلان ولا الشيخ فلاني، ما لا ترد لا على شيخ ولا على غيره، لأن لا يعرفه إلا نبي رسول هو الذي يدرك أن هذا نعم هذا ملك، غير هذا ما يدرك يا عبد الله. نعم.
قل ما صحة قول الخلق عيال الله؟ ما صحة قول الخلق عيال الله؟
وش يقصد؟ نقول له ماذا تقصد؟
حديث
ها؟ في حديث
نص يقول
القول
يعني.
يقول
ما صحة هذا الحديث؟
هو صحيح؟ لا ما يقول كذا. طيب يقول قول. هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
مشتهر من حديث.
حديث ضعيف معيز. لا لا ما يصح. المعروف أنه من أقوال الناس. ها؟ وهذه أول من قالها من اليهود وعابهم الله عز وجل. نحن أبناء الله وأحباؤه. ما في عيال وأبناء وأولاد من باب واحد. إذا كنت تقصد أن الله عز وجل هو المعين لهم هذا ممكن، أما إذا تقصد أنه لا والله عيال معناها أولاد ها فرع وأصل، لا هذا مردود. موضوع إذا ما هو بنص ينسف.
لقد ذكرت يا شيخ قصة حسن البنا مع فلان قم الإيراني حينما أرادوا أن يدرسوا الجعفرية في الأزهر، فقلت أنهم في عصر جمال عبد الناصر، هل مقصود في وقت حكمه؟
لا لا قبل الحكم، قبل الحكم، هذا في زمن الثورة، يعني زمن الثورة قبل أن يستلموا الحكم. الحكم استلموه سنة 52 الحكم والضباط الأحرار مع الإخوان المسلمين، وهذه هم طول عمرهم يقولونها الآن، يحاولون إيش يجدون الشقة والبعد. الضباط الأحرار مجموعة من الضباط فكروا بالانقلاب على الملك فاروق من ذلك الزمان، والعهد قديم، لكن نجحت الثورة سنة 52 هي نجحت في ليلة، في ثورة يرتب لها وتدبر أمورها كلها وتنجح، والانقلاب ينجح في ليلة واحدة؟ ما سنوات، سنواتهم يخططون، بل هم يقولون أن جمال عبد الناصر كان منهم، هم يقولون طول عمرهم يقولون بعد ما استلم الحكم انقلب، يعني قلب على الإخوان المسلمين الذين هم أوصلوه إلى الحكم. الإخوان المسلمين لا شك لهم دور في الانقلاب، الضباط الأحرار لهم دور في الانقلاب ولا شك، الفساد المستشري له دور في الانقلاب لا شك، كلهم تعاونوا وقامت الثورة، وبعدين نجحت الثورة سنة 52. ولما حكموا أول من حكم اللي هو محمد نجيب، يقولون صورة، هم أيضا يقولون أنه عبد الناصر هو اللي كان يدير مجلس الثورة وقبل الثورة كلها كان يديرها عبد الناصر مع الإخوان المسلمين، بل هم يقولون أنه كان عبد الناصر مسوي نفسه إيش من الإخوان ومنتسب للإخوان، وبعدين حصل الخلاف بينهم على توزيع السلطة فانقلب عليهم جمال عبد الناصر وزجهم بالسجون وغيره بعد ما استلم الحكم. عبد الناصر حكم 54. حنا ما لنا علاقة بالجوانب التاريخية يا إخوان، لكن المسألة التي ينبغي أن يتنبه لها أن هذه الحركة حركة الإخوان المسلمين، والآن إن شاء الله هم بشوشرتهم هذه لعلهم يعني خلونا نتكلم فيها بالتفصيل أكثر بإذن الله فيما سيأتي إن شاء الله، ما هو الآن. حركة الإخوان المسلمين لها صلة وثيقة جدا مع الشيعة، عباس القمي، وقبل عباس القمي الشيخ محمد القمي وعباس القمي، وفي واحد مشهور جدا حتى كتب عنه السباعي وكتب عنه التلمساني وغيره، يعدون من الشهداء بعد ما قتله شاه إيران لما شاف التعاون بينه وبين الإخوان المسلمين، قتل في إيران نواب صفوي معروف، هذا يقول الشيخ نواب صفوي هذا من شيوخ قم، وهذا قتل ويعتبرون الإخوان المسلمين يعتبرون شهيد من شهدائهم يا شيخ، بينهم صلة وثيقة جدا. هم الآن خلوا الكلام عن هذه الصلة الوثيقة اللي بين الإخوان وبين الشيعة، وجاء قال لك هذا مات قبل وذا مات عقب، ما لنا مات قبل ولا مات عقب، في صلة بين الإخوان ودار التقريب المشبوهة هذه اللي في القاهرة، وما زالت الدار التقريب بين المذاهب الإسلامية حقيقتها تقريب السني يخلونه شيعي، مو الشيعي يصير سني، لا لا، الشيعي ينقلب إلى أو يسكت عن الشيعة أو يعتبرهم مذهب من المذهب خامس ويسكت عنهم ويقر أنهم يعبدون الله عز وجل على حق وأن ديننا ودينهم سواء. وبإذن الله كتابات الإخوان المسلمين في تلك الحقبة في الخمسينات واضحة وطافحة من التقارب بينهم، وأنا ما أقول التقارب السني، لا، كثير من علماء السنة في الأزهر وقفوا ضد يعني هذه الحركة المشبوءة اللي تبناها الإخوان المسلمين وأرادوا إدخالها مع ضباط الثورة، لكن من رحمة الله أن الضباط الأحرار القومية غلبت عندهم على الجانب الديني كله، ناحية قومية، عبد الناصر ومن معه رفضوا الفكرة على أساس قومي إيراني ومصري عربي، نعم هكذا، لكن علماء الأزهر الذين رفعوا أصواتهم ما كان يسمع لهم مساكين، ولكنهم نددوا بهذا التقارب لأنه ليس تقارب وإنما هو إفساد، إفساد عقيدة السني، فيجب عليه أن يعتقد أنه هو والشيعة سواء، بل إلى يومنا هذا كثير من الإخوان المسلمين ما زالوا يقولون أنهم لا يعرفون خلافا عقديا بينهم وبين الشيعة، وفعلا ما في خلاف عقدي بينهم، لأن أصل الإخوان المسلمين لا يعتنون بجانب الاعتقاد ولا يعاملون الناس على أساس الاعتقاد. ولعلكم قبل عدة سنوات هنا في الكويت قالوا نعم لا نتعامل مع المسلمين على أساس الجانب الاعتقادي، وإنما الأساس بالتعامل على جانب الأخلاق، أي أخلاقي بعد فساد الجانب الاعتقادي. وأيضا قرأتم وقرأنا الشعارات اللي حطوها الإخوان المسلمين هنا في الكويت، نعم نضع أيدينا في أيدي الشيعة لأجل الوصول إلى تطبيق الشريعة، في الجرائد في المجلس، ها العلاقة موجودة والصلة قوية متينة. الآن جو عند بعض الأمور التاريخية قالوا هذا ما قبل ولا ما تعقل، عساك أنت وإياهم تموت قبل ولا تموت عقب، ما مهم عندنا هذا، المهم عندنا صيانة الاعتقاد، المهم عندنا صيانة اعتقاد أهل السنة عن عقائد الرافضة قبحهم الله. نعم.
هل الإخوان المسلمين بالبيت برفقة الإخوان المسلمين أم على نصيحتك؟
والله روح أسألهم، أنت روح أسألهم، أنا ما أعرفهم ولا دخلت فيهم.
ما هي صحة هذه القاعدة؟ من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع.
وليش ما يبدع المبتدع؟ إذا كانت البدعة واضحة والبدعة جلية والبدعة كبيرة والأمارات عليها واضحة والعلامات عليها، لماذا لا يبدعه؟ ها خاطر عيون فلان ولا خاطر لماذا؟ لا الأبد، هذه أحكام شرعية. نعم إذا كان يجهل يقول أنا أجهل وأنا لست يعني ما بلغت هذا المقام، يترك هذا الكلام لطلاب العلم، أما طلاب العلم يميزون. وأهم عندنا في باب السنة والاعتقاد أن نميز بين السنة والبدعة، وبين الكفر والإيمان. أما يصير عندنا خلط والعياذ بالله، هذه هي المذاهب التي تدعو إلى التقارب، هذه هي المذاهب التي تدعو إلى التقارب. لا، تقارب على أساس الاعتقاد، توافقنا في العقيدة مرحبا، أنت أقرب الناس إلينا، خالفنا في العقيدة لا، أنت أبعد الناس عنا. فالشاهد إذا كان هو من طلاب العلم وممن يميز، نعم ما تميز ارجع إلى كلام العلماء واسمع كلام العلماء فيه، أما تدافع عن المبتدع وتدافع عن أهل البدع هذا لا يستقيم مع السنة أبدا، لا يستقيم مع البراءة من أهل البدع والأهواء وغيره.
يقول هل يصح رؤية الله في المنام؟
هو أنت رأيت؟ وين صاحب السؤال؟ احنا عندنا يعني ميزان، عندنا ميزان في الرؤى المنامية، لأن الدعوة فيها كثير خاصة الأيام هذه، هذه الأيام أبد يقول لك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يمكن الآن يتطول يقول لك شفنا الله عز وجل أيضا في المنام. فهذا الذي يرى أو يدعي، احنا نسميه مدعي، فنحن أقول نقيم عليه اختبارا، سواء كان قد رأى الله عز وجل أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى الله نقول له ماذا رأيت؟ فإذا حدد، اسمع الجواب يا عبد الله، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا حدد الرائي الذي يدعي أنه رأى الله جل وعلا في المنام، حدد كما حجما لونا أي شيء من هذه الأمور، رائحة صورة صفة، إذا استطاع أن يحددها فنقول له هذا الذي رأيت ليس الله، لأن الله عز وجل لا يحد لا بوصف ولا بكم ولا بكيف ولا بغيره أبدا. إذن إيش يرى؟ ما نعرف، لأن إحنا ما شفنا، هذه تحتاج واحد يقولون ما في إلا طمأنينة، يقولون ما في إلا، لكن لا يستطيع أن يحدد ماذا رأى. فإذا حدد فاعلم يقينا أنه تلبسه الشيطان وبال في أذنيه وعينيه حتى يدعي ذلك. نعم. وأما الرأي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال شفت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا عندنا هنا شرطان لصحة الرؤية. الشرط الأول أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويحدد صورته وهيئته ووصفه، وأن يتطابق ذلك مع الوصف الذي كان عليه نبينا في الدنيا أبدا، مطابقة تامة. ما تعرف ارجع للكتب، ارجع للي يعرفه، كيف الصورة، كيف عينيه، كيف أنفه، كيف شعره، كيف لحيته، كيف طوله، كيف لونه. إذا جاب الصورة مضبوطة مية مية يقول الحمد لله نجحت في الامتحان الأول، نجحت في الامتحان الأول، باقي لك سؤال ثاني إن جاوزته الحمد لله. ماذا قال، ماذا فعل، وش قال لك، وش أوصاك، وش سواك، ماذا أخبر، هذه أمور أيضا يجب أن تتطابق تطابقا تاما مع قوله وفعله وحاله في الدنيا. فإذا نجحت بالثنتين نقول له والله هنيئا لك، وانت فعلا تستاهل من يتمسح فيك أنك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هذه مزحة ترى، ما يتمسح فيه، هذا فعلا شاف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما إذا جاء قال والله أنا شفت وجاب لك الصورة، أو قال لك والله كان، لكن قال لي وش قال لك، هذا أيضا نريده. قوله في المنام لا يخالف قوله أبدا، فعله في المنام لا يخالف فعله. من الأمثلة اللي أنا دائما أقولها، يعني واحدة كانت تدعي أنها تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، واشتهرت بين أقرانها، قلنا لها تعالي قلت لها كيف شفتي متى آخر مرة؟ قالت كان الشاهد فشوي. قالت آخر قصة منامية رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، دخل عليها في الغرفة وهي الحال. بعدين أنا استوقفتها قلت أنت بنت من؟ وش قبيلتك؟ وش كذا؟ هل تنتسبين إلى الحسن أو الحسين؟ قالت لا. قلت الحمد لله، ما لك أي صلة، لا شبهة ولا حقيقة ولا نسبا ولا شجرة، يعني ما أنت من آل البيت. قالت لا من أنت؟ قلت أنت ما يدخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قالت دخل وصافحني ويوم حط يده في ايدي شافت شيء، يعني فرحت استانست. يا بنتي النبي ما يحط يده في ايدك، انت ما تحلين. قالت هو والله ما هو النبي، والله انا اقسم يمين ما هو النبي. النبي لا يدخل عليك اذا انت من بناته، والنبي لا يضع يده في يد امراه لا تحل له. عائشه تقسم يمين على هذا. يا بنت النبي ما يمكن النبي يعني يخالف أمرا من أمور حياته، لا في الصورة يا عبد الله، ولا في القول، ولا في الفعل. فإذا هذه كلها تطابقت الحمد لله، نقول له فعلا أنت هنيئا لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، غيره لا يا عبد الله.
شكر الله الشيخ على المعجل وقال قد أطلنا عليه، لكننا لما أن استمتع بإجاباته وأن استفيد منه، بارك الله فيه وفي جهوده ونفع الله في علمه جميع المسلمين. يسأل إخوانكم في مشروع زاد المسلم،
يعود زاد